الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتحدث أيها الكرام كما هو معنون ذم الكذب. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع. والكذب يتفاوت، فبعضه أعظم من بعض كحال غيره من الذنوب. ومعلوم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ونقل الإجماع ابن القيم رحمه الله أن الذنوب على قسمين، كبائر وصغائر. والكبيرة هي كل ذنب جاء فيه حد أو وعيد أو غضب أو براءة أو نفي إيمان. وهذا متحقق في بعض صور الكذب. والكذب ليس على قسم واحد، بل هو على أقسام، ويتفاوت، فبعضه أعظم من بعض كحال بقية الكبائر. على سبيل المثال، السرقة كبيرة لأن جاء فيها حد، لكن السرقة من بيت الجار أعظم، كما جاء في الحديث: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. الزنا كبيرة، لكن الزنا بحليلة الجار أعظم، أن يزني الرجل 10 نسوة أيسر له أن يزني بحليلة جاره. الشاهد أن الذنب قد يكون كبيرة لكن بعضه أعظم من بعض كحال الكذب. والكذب ليس على قسم واحد، هو على أقسام، وبعضه أشنع من بعض، فنتكلم عن هذه الأقسام. وقبل ذلك، الكذب من الأخلاق التي يبغضها النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن أبغض الأخلاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الكذب، وحتى أن العرب قبل الإسلام كانوا يتورعون منه، وعندما سأل هرقل أبا سفيان وأراد أن يكذب، ثم قال: خشيت واستحييت أن تحسب علي العرب كذبة، فمنعه من الكذب مع العداء الشديد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب، هو خشية أن يحسب عليه هذا الأمر، أنهم كانوا يتورعون منه، لأجل ذلك الزهري يقول: لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، نتكلم عن الأمر الأول، وهو من أشنع أنواع الكذب، وهو الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. لما عد الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ماذا قال؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر كيف قرن الله سبحانه وتعالى، أو ذكر الكذب بعد الإشراك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنفى الله سبحانه وتعالى عمن يفتري الكذب على الله وعلى رسوله الفلاح. لأجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم هو نوع من أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى، هو نوع من أنواع التقول على الله سبحانه وتعالى. لجل ذلك هذا فيه وعيد شديد أن الإنسان لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، حتى وإن رأى هذا الأمر على هواه أو في ظاهره حسن لا يتكلم، لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا ببينة وبرهان عنده دليل من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام أو فيه إجماع من أهل العلم. يعني لا يتكلم بلا علم، لا يتكلم بلا علم، فهو نوع من أنواع الكذب على الله وعلى رسوله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا النوع الثاني من أنواع الكذب الذي جاء فيه وعيد شديد، من كان له الكذب عادة وسجية، من كان له الكذب عادة وسجية، وهذه أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الشاهد أن الذي يمارس الكذب ويداوم عليه هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي صفة من صفات المنافقين. لما ذكر عليه الصلاة والسلام صفات المنافقين ذكر منها قال إذا حدث كذب، فهذه عادة وسجية له أنه كلما تحدث كذب باحتياج وبغير احتياج، بضرورة وبغير ضرورة، صار الكذب عنده عادة وسجية، يكذب في جميع شؤون حياته في ذهابه وإيابه، صار الكذب عادة له، حتى لو يسأله شخص عن قدومه من أين أو ذهابه إلى أين أو ماذا فعل أو ماذا كذب، لأن الكذب أصبح عنده عادة. ولا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا القسم الثالث الكذب لأكل حقوق الناس، الكذب لأجل حقوق الناس والتعدي عليهم، وهذا يشمل الحديث عن اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه ليس لها كفارة، هذه ليس لها كفارة. لأجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام عن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وجاء في الصحيحين أنه يلقى الله وهو عليه غضبان، يلقى الله وهو عليه غضبان، هذا الذي يكذب ليأكل أموال الناس ويأكل حقوق الناس. أيضا القسم الرابع وهو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب ويكثر في هذا الزمان ويكثر في هذا وهذه الأوقات، ألا وهو نشر الشائعات، نشر الشائعات، يختلق الأمر ثم يبثه بين الناس ثم ينتشر في الآفاق. هذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا رجل قائم على رجل جالس فيجره من شدقه إلى قفاه ثم من أنفه إلى قفاه ثم من عينه إلى قفاه ثم يذهب إلى الجهة الأخرى فيرجع الأول صحيحا ثم يفعل هذا الأمر به ثم يرجع هذا الأمر صحيح ثم يرجع إلى الجهة الأخرى فيعذب هذا العذاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الذي يعذب هذا العذاب الشنيع؟ فقال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. القسم الخامس هو الكذب لأجل إنفاق السلع، والنبي ذكر في ذلك وعيد شديد. قال ثلاثة لا يكلمهم الله كلام رضا ولا كلام رحمة ولا ينظر إليهم أيضا نظر رضا ونظر شفقة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق شلعته بالحلف الكاذب. أحيانا هو صادق في ظاهر الأمر لكن يدلس في الأمر، مثل قد تسام السلعة في وقت احتياج بمبلغ ثم هو يثبت على هذا المبلغ فيقول قد سيمت بكذا لكن في وقت معين، فهكذا يكذب لترويج هذا الأمر، اشتريتها بكذا، جئت بها بكذا، هذا يعرض نفسه لوعيد، يعرض نفسه لوعيد شديد، وهذا أيضا من كبائر الذنوب أنه يكذب لأجل إنفاق السلعة. وأيضا القسم الخامس الكذب لإضحاك الناس، الكذب لإضحاك الناس، وهذا فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد، وهذا مع الأسف يكثر، هذا مع الأسف يكثر، ويلبسونها بأسماء أخرى حتى تروج وتسهل على الأسماع حتى ينظر إليها الناس من مقالب وغيرها، وإلا في حقيقة الأمر هو كذب، في حقيقة الأمر هو كذب في كثير من صوره. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل، وهو وعيد شديد، للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. وهذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن اتخذ هذا الأمر عادة له، يكذب حتى يضحك، حتى يضحك غيره. أيضا القسم السابع أن ينتسب الرجل لغير أبيه وأن يري عينه ما لم ترى، أن ينتسب الرجل لغير أبيه وأن يري عينه ما لم ترى، وهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم وأشنع أنواع الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الفرى، يعني أعظم الكذب، أن ينتسب الرجل لغير أبيه، ثم قال: وأن يري عينه ما لم ترى، يعني في المنام ما حد يطلع عليه، ما حد يعرف صدقه من كذبه. وتعلمون أن الرؤية هي جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، وهذا فيه تلاعب، وهذا فيه تلاعب، لأجل ذلك عده عليه الصلاة والسلام، عده عليه الصلاة والسلام من أشنع أنواع الكذب، من أشنع أنواع الكذب. هذه وردت فيها نصوص، هذه وردت فيها نصوص أنها كبائر، وقلنا بعضها أعظم وأشنع من بعض، لكن هناك كذب عارض، هناك كذب عارض، هو كذب لكنه لا يصل إلى هذا، لا يصل إلى هذا الحد. من ذلك، من ذلك عندما جاء نسوة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في المسند ذكروا أن في زواج عائشة وأن التي قالت ذلك أسماء، لكن بعضهم يضعف هذا الحديث، لكن الحديث هذا عند ابن ماجة من غير هذه الزيادة، يصححها الألباني، أن النبي قدم لهن طعام، قدم لهن طعام، فقلنا: يا رسول الله إننا لا نشتهي، إننا لا نشتهي. وهذا يكثر مع الأسف، يعني يحملك الحياة أنك تفعل مثل هذا الفعل، يقدم لك شيء تقول لا أشتهي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجمعنا كذبا وجوعا، لا تجمعنا كذبا وجوعا، لأن في حقيقة الأمر هو كذب، لأنه أخبار بخلاف، أخبار بخلاف الواقع. لذلك قال لهن عليه الصلاة والسلام ذلك. وأيضا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي وأشارت إليه، أرادت أن تعطيه شيء، فلما جاء أعطته تمرة، فقال: لو لم تعطه لكتبت كذبة، لو لم تعطه لكتبت كذبة. لأجل ذلك أهل العلم يفرقون بين الكذب العارض الذي ليس له سجية وليس له عادة وما يداوم عليه العبد، وبين الكذب الذي له عادة وسجية ويداوم عليه، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. لكن مثل المواقف العارضة التي أحيانا يحتاج، هذا ليس من باب التهوين، لكن أيضا هو ليس كبيرة من كبائر الذنوب، هي معصية. في زيادة على الحديث يضعفها كثير من أهل العلم، قالت يا رسول الله إن إحدانا لتشتهي الطعام وتقول لا أشتهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يكتب الكذب والكذيبة، إن الله لا يكتب الكذب والكذيبة. وهذا أكثر أهل العلم على تضعيفه. هذه صور الكذب، لكن هناك صور مستثناة، هناك صور مستثناة لعظم الحاجة إليها، لعظم الحاجة إليها. من ذلك الثلاثة التي استثناها عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم كلثوم قالت لما اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يرخص في الكذب إلا في ثلاث، إلا في ثلاث مما يقوله الناس، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة لزوجها. هذه مستثناه من الكذب المحرم، لأن الحاجة لها عظيمة، لأن الحاجة لها عظيمة. في الحرب الإنسان يحتاج أن يكذب، وهذا من باب الخدعة في الحرب، لا من باب الخيانة، لا من باب الخيانة، ما تعطيه أمان ثم تغدر به، لكن هذه مخادعة في الحرب، هي في الحرب. أيضا في الإصلاح بين الناس، وهذا يدل على عظم منزلة الأخوة، عظم منزلة الأخوة. والله عز وجل أحيانا نزل العبد في الكتاب، نزل الصاحب أو الأخ المسلم منزلة النفس، قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، فنزل الصاحب منزلة النفس. وهذا ورد في غير هذا الموطن في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ينزل الأخ منزلة النفس. لأجل ذلك استثني الكذب هنا للمصلحة، استثني الكذب هنا للمصلحة. وحرم الصدق في صورة من صوره لأجل عدم التفريق، أين؟ في النميمة. في النميمة هو ينقل كلاما صحيحا لكن غايته الإفساد، فأصبح هذا الفعل مع أنه صدق لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأصبح الكذب الذي فيه كثير من صوره كبيرة من كبائر الذنوب هنا مستحب لأجل الصلح بين الناس. وهذا يدل على عظم مكانة هذا الأمر وعظم رابطة الأخوة والسعي في الإصلاح بين الناس. أيضا مما استثناه كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها، وهذا نحتاجه كثير، أصلا لن تدوم الحياة إلا بذلك، حاجة الرجل إلى ذلك ظاهرة وحاجة المرأة إلى ذلك ظاهرة في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة وكل ما يقوي الحياة الزوجية. إذا كان هذا الأمر يقوي الحياة الزوجية واحتاج أن يكذب فله أن يكذب. من صوري يذكر العلماء مثل كمدح الطعام ومدح اللباس ومدح الهيئة إلى غير ذلك. فابن باز ذكر قاعدة أن إذا كان هذا الكذب يساعد على دوام الحياة الزوجية فله ذلك، فالأصل راجع، فالأصل راجع إلى مصلحة واستقرار الأسرة، إلى مصلحة واستقرار الأسرة. ورد أحيانا الكذب لكن ليس بمعنى الإخبار بخلاف الواقع، وهذا كما في حادثة الإفك لما قالوا سيد بن حضير رضي الله عنه لسعد بن معاذ، سعد بن عبادة، قال كذبت، إنك لمنافق وتجادل عن منافقين. كذبت هنا بمعنى أخطأت، كذبت هنا. وهذا أيضا ورد في السنة، ورد في السنة، وبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث عليه، قصة سبيعة الأسلمية لما توفي عنها زوجها ثم وضعت بعد ذلك بيومين، فقال لها أبو السنابل، قال لا تنكح حتى يمضي عليك 4 أشهر و10 أيام للآية. ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. هنا يحمل أهل العلم معنى كذب على أخطأ، معنى كذب على أخطأ. أيضا من الفوائد أحيانا الله عز وجل يسمي هذا الأمر كذب، لكنه ليس إخبارا بخلاف الواقع، قد يكون إخبار بالواقع لكنه سمي كذبا. وهذا مثلا في الشهادة على الزنا، الله عز وجل ذكر فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني لو رأى رجل امرأة تزني، رأها بعيني ثم ذهب، هذا يسمى ماذا عند الله؟ كاذب، ويجلد 80 جلدة حد القذف. فهنا أولئك هم الكاذبون، أي يقام عليهم الحد حتى وإن كان صادق، لكنه يسمى كاذب. هذه بعض الفوائد في هذا الباب، وصلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خير. آمين.